الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: قست تتراجع في دير الزور لصالح إدارة العمليات، موسكو الأسد في ضيافتنا، وإيران تتوقع استمرار العلاقات الودية مع دمشق. إسرائيل توضح أهداف 480 ضربة في سوريا، ونتنياهو يحذر حكومتها الجديدة. معلومات مثيرة: حزب الله سهل فرار عائلة ماهر الأسد عبر مطار بيروت، وأخرى تتحدث عن دخوله أنفاق الجبهة الشعبية الطويلة في قصايا. بري: موعد الانتخابات لا يزال قائما، وكرم لتركها للعبة الديمقراطية. مداهمة مكتب رئاسي، ووزير سابق يحاول الانتحار. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. كل عيون العالم مركزة على التطورات السورية المتسارعة وكيفية إدارة المعارضة شؤون البلاد وإعادة العمل المؤسساتي الصحيح، بعدما حول النظام البائد البلاد كلها ومؤسساتها الأمنية والإدارية خدمة لمصالحها الخاصة وإلى أكبر مصنع للكابتاغون في العالم، في وقت يبدو أن هناك بعض الامتعاض بسبب عدم استشارة أحمد الشرع أطيافا كثيرة شاركت في الثورة السورية من الداخل والخارج في عملية تسمية رئيس حكومة جديد الذي استلم منصبه من سلفه في مهمة محددة زمنيا حتى آذار المقبل. الولايات المتحدة تنتظر إيجابيات لإعادة العلاقات مع دمشق وحذف هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات المفروضة على الدول والتنظيمات الإرهابية. موسكو تعلن جهارا استضافة بشار الأسد، متحدية الشعب السوري وحتى الشعب اللبناني الذي عانى ما عناه من إجرامه وبطشه ومجازره. إيران التي تتكسر أذرعها تباعا وكانت لها اليد الطولة في سوريا السابقة تحاول التودد من الإدارة الجديدة، متوقعة استمرار ما وصفته بالعلاقات الودية مع دمشق. إسرائيل تراقب التغيير الحاصل، مدمرة في الوقت نفسه المخزون العسكري للجيش السوري الذي لم يعثر بعد على قادته الفارين أو ربما الهائمين والمتخفين في الأراضي السورية. في الأثناء هناك سيل من المعلومات عن قيام حزب الله بتهريب وعبر مطار بيروت الدولي عائلة ماهر الأسد بعد دخولها لبنان، وهو دخل عبر الأنفاق الطويلة للجبهة الشعبية في مقابل نفي رسمي لدخوله وأعوانه إلى لبنان أو حتى سفره عبر المطار.
فقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن مقاتليها يتقدمون في ريف دير الزور بعد السيطرة على مركز المدينة والريفين الغربي والشرقي من قوات سوريا الديمقراطية، قصد التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، داعية التشكيلات العسكرية والمدنية في منطقة الساحل إلى وقف أطلاق الأعيرة النارية.
إدارة العمليات كانت أكدت سيطرتها على كامل مدينة دير الزور، مضيفة أن العملية ومطارها العسكري محررة بشكل كامل.
في المقابل قال مصدر في قصد أن القوات الكردية انسحبت فقط من الضفة الغربية لنهر الفرات في مدينة دير الزور حيث تقدموا أخيرا.
وأمس زار قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا سوريا، حيث اجتمع مع قسد بعد أيام قليلة من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، موضحة وفق بيان للقيادة أنه التقى القائدة العسكريين والجنود الأمريكيين إلى شركائه في هزيمة داعش قوات سوريا الديمقراطية في قواعد قسد في سوريا.
وشرحت أنه تلقى تقييما مباشرا لتدابير حماية القوات والوضع المتطور بسرعة والجهود القائمة لمنع داعش من استغلال الوضع الحالي، مع التذكير أن ما يقرب من 900 جندي أمريكي موجود في الأراضي السورية.
أضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن كوريلا وبعد اجتماعه في سوريا زار بغداد والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقادة عسكريين إلى جانب قائد القوات المشتركة الأمريكية لعملية العزم الصلب بهدف تقييم مهمة هزيمة داعش داخل العراق وسوريا.
وكان مصدران مقربان من مقاتلي الفصائل المعارضة السورية أكدا أن قيادة المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن وبنشر وحدات تابعة لهيئة تحرير الشام من الشرطة وقوات الأمن الداخلي.
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق أوضح أن سوريا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن في الثورة كوادر كثيرة ولن نتجاهل الخبرات التي كانت موجودة سابقا. أضاف: لا نقبل بسوريا مقسمة، وعلى الجميع أن يهيئ نفسه للتغيير الذي حدث، ولن يكون هناك مجال لحمل السلاح خارج نطاق الدولة.
قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع أوضح أن الشعب منهك جراء أعوام النزاع وأن البلاد لن تشهد حربا أخرى، وقال إن مخاوفنا كانت من الميليشيات الإيرانية وحزب الله والنظام.
الشرع كان شدد على أن إدارة العمليات العسكرية لن تتوانى عن محاسبة القتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب السوريين. أضاف في بيان: سنلاحق مجرمي الحرب ونطالبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل، وسيتم الإعلان عن قائمة تتضمن أسماء كبار المتورطين.
وأشار الشارع إلى أنه سيتم تقديم مكافآت أيضا لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب، فيما أكد أن القيادة العسكرية ملتزمة بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب، وأنها منحت العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.
في الأثناء وبعد تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة المؤقتة، عقدت الحكومة أول اجتماع لها في دمشق في حضور رئيس الوزراء المكلف ورئيس الوزراء السابق محمد الجلالي. وقال البشير:
عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل مؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى حكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال. يعني راح تكون حكومة سورية لتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية ممكن تنتهى في 1/3/2025. نحن في حكومة الإنقاذ السورية سابقا كان لدينا بعض الوزارات وبعض المديريات العامة والمؤسسات العامة، يعني هناك وزارات لها مقابل ونظير في حكومة سورية لنظام مخلوع مثل نظام وزارة العدل ووزارة الأوقاف. هناك بعض المؤسسات لدينا إما مديرية عامة أو هناك دمج بين وزارات، هذه سترتب إن شاء الله بين المديريات العامة أو الوزارات اللي هناك في دمج مع الوزارات في حكومة نظام مخلوع.
وأفادت مصادر مطلعة بأنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية ستعيد النظر في حال الجيش الحالي وتبحث في إعادة ترتيب أوضاعه، مؤكدة أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال.
الإدارة السياسية لهيئة تحرير الشام عقدت في الساعات القليلة الماضية اجتماعا مع مجموعة من السفراء العرب والسفير الإيطالي.
في الأثناء نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، وأن المناقشات في مراحلها الأولى، والإدارة الأمريكية تتطلع إلى رفعها قريبا.
البيت الأبيض أكد التواصل مع كل المجموعات السورية بطرق تشمل وسطاء من أجل دعم العملية الانتقالية، لافتا إلى أن الهيئة المذكورة تقول الأشياء الصحيحة الآن، وسنرى ما إذا كانت أفعالها تتطابق مع أقوالها.
وكشف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان سيجري محادثات في خلال زيارته للمنطقة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والوضع في سوريا.
الخارجية الأمريكية بدورها أشارت إلى أن هيئة تحرير الشام تستخدم الكلمات الصحيحة لكن سنحكم عليها من أفعالها، مضيفة أن الوزير أنتوني بلينكن يواصل اتصالاته مع نظرائه في المنطقة لمناقشة انتقال السلطة في سوريا.
وأكدت أن العملية الانتقالية يجب أن يقودها السوريون بأنفسهم من دون تأثير من الخارج، وأنها ستناقش مع الإسرائيليين عملياتهم في سوريا ولا تريد أي معوقات للعملية الانتقالية هناك.
وتابعت الخارجية الأمريكية أنها لا تعتقد أن نقصا في الأسلحة والذخائر هو المشكلة التي تواجه السوريين الآن، مشددة على أن من يتحكمون بسوريا حاليا مسؤولون عن تأمين أي أسلحة كيماوية بقيت وتسهيل الإشراف الدولي عليها. وتابعت: لا نخطط الآن لفتح سفارتنا في دمشق، وأوضحنا للقيادة الجديدة أن هناك خطوات مطلوبة لذلك.
وقد بحث بلينكن مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي في التطورات السورية، مشددا على دعم بلاده لحكومة سورية مسؤولة تمثل الشعب ومختارة من قبله.
منسق السياسات الاستراتيجية والاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال: نعلم أن بشار الأسد موجود في دمشق، لكن لا نعرف مكان إقامته ولا نعرف مصير الوجود الروسي في سوريا، لأننا لا نعلم شكل الحكومة السورية المقبلة.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال إن الأسد في ضيافة روسية، وعما إذا كانت موسكو ستسلمه للمحاكمة. لفت إلى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها بأكثر الطرق أماناً مع انهيار حكومته في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة.
ولم يذكر ريابكوف مكان وجود الأسد في روسيا، مضيفا أنه لا فكرة لديه عما يحصل معه الآن، وسيكون من الخطأ بشكل كبير أن يستفيض في الحديث عما حصل وكيف تم حل المسألة.
الدفاع المدني السوري الذي دعا روسيا للضغط على الأسد للكشف عن مواقع السجون السرية قدم طلبا إلى الأمم المتحدة لمطالبة الأسد بتسليم خرائط السجون.
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حذرت من أن التحديات الهائلة التي تواجهها العمليات الانتقالية في سوريا صعبة، مناشدة السوريين عدم تكرار السيناريوهات المرعبة التي حدثت في كل من العراق، ليبيا وأفغانستان.
وقالت كالاس في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل: نحن أمام حدث تاريخي، وعلينا أن نهنئ الشعب السوري على تحرره، لكن هذا التحول يمثل أيضا تحديات هائلة لسوريا والمنطقة، مشيرة إلى وجود مخاوف مشروعة في شأن أعمال العنف بين جماعات دينية وعودة التطرف والفراغ السياسي.
طهران وفي بين الرسمي للخارجية الإيرانية توقعت استمرار ما وصفته بالعلاقات الودية مع سوريا.
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اعتبر أن بلاده لن تتأثر أو تضعف ولن ينقص شيئا من قوتها، مؤكدا أمام البرلمان في طهران أن القوات الإيرانية لم تعد متواجدة في سوريا.
وقال إنه حتى اللحظة الأخيرة قبل سقوط الأسد كان مستشارون العسكريون وقواتنا الخاصة حاضرون في سوريا، لكن حاليا لا توجد أي قوات إيرانية هناك.
تصريحات سلامي جاءت بعدما أفادت مصادر عدة بسحب طهران لأبرز مستشاريها وقادتها العسكريين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري من سوريا قبل سقوط الأسد، فضلا عن دبلوماسيها.
وكان مسؤول آخر في الحرس الثوري ألقى باللوم على القائد الحالي لفيلق القدس العميد إسماعيل قآني لسماحه لجيش النظام بالتشتت، معتبرا أنه هو من يجب أن يحاسب. أضاف أنه لم يفعل شيئا لمنع مصالح إيران من الانهيار، فسقط الحلفاء الواحد والآخر وهو يراقب من طهران، وقد تكون الأيام المقبلة الأسوأ.
حزب الله وفي بيان جديد هو الثاني له بعد سقوط حليفه بشار الأسد أمل بأن تكون سوريا بقيادتها الجديدة في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي مانعة التدخلات الخارجية في شؤونها، وأن تستقر على خيارات أبنائها وتحقق نهضتها، منددا بالضربات التي شنتها إسرائيل في اليومين الماضيين ضد أهداف عسكرية سورية وواصفا إياها بأنها عدوان خطير.
وبحسب حزب الله فإن الصمت المطبق عربيا وإسلاميا ودوليا تجاه العدوان على سوريا أدى إلى ما وصفه بالتطاول الصهيوني على دول المنطقة، متحدثا عن ضرورة اتخاذ كل الخطوات التي تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه في سوريا وفق بيان أصدره.
وفي سوريا أيضا أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تتقدم باتجاه دمشق، وأن لا مصالح لإسرائيل في سوريا سوى حماية حدودها ومدنيها، بعدما قال مصدران أمنيان أقليميان ومصدر أمني سوري إن توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا.
ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية سيف بشان في سوريا، والتي هدفت لبناء منطقة عازلة جديدة وتدمير كل القدرات العسكرية السورية.
الجيش الإسرائيلي أوضح أنه ضرب معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، منفذا نحو 480 ضربة في كل أنحاء البلاد في اليومين الماضيين.
وفصل الجيش أن سلاح الجو نفذ نحو 350 ضربة جوية استهدفت مطارات وبطاريات مضادة للطائرات وصواريخ وطائرات من دون طيار ومقاتلات ودبابات ومواقع إنتاج أسلحة في دمشق، حمص، طرطوس، اللاذقية وتدمر.
أضاف أنه نفذ أيضاً 130 غارة جوية إضافية في عمليات برية استهدفت مستودعات أسلحة ومنشآت عسكرية وقاذفات ومواقع إطلاق نار، وأن سفنه ضربت منشأتين بحريتين سوريتين حيث كانت 15 سفينة راسية، فيما قيل إن عشرات الصواريخ البحرية قد دمرت.
وفي وقت سابق قال وزير دفاع إسرائيل كاتس إن البحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول البحرية السوري.
في سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تريد إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، محذرا من أن إسرائيل سترد بقوة على أي تهديدات أمنية جدية.
وقال أنه إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة ترسيخ وجودها في سوريا أو سمح بنقل الأسلحة الإيرانية أو أي سلاح آخر إلى حزب الله أو هاجمنا فسوف نرد بشراسة ونجعله يدفع ثمنا باهظا.
أضاف نتنياهو أن ما حدث للنظام السابق سيحدث لهذا النظام أيضا، مشددا على أن إسرائيل لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا لكنها تنوي ضمان أمنها وتحقيق هذه الغاية، كاشفا أنه سمح للقوات الجوية بضرب الأصول العسكرية التي خلفها جيش النظام المخلوع المنهار لمنعها من الوقوع في أيدي الجهاديين.
بعد الفاصل. حزب الله يسهل فرارهم. غادرت عائلة قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري السابق ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى عاصمة عربية عبر مطار بيروت، كما أن عائلات ضباط سوريين ومسؤولين أمنيين في النظام السوري السابق غادروا إلى أكثر من عاصمة عبر المطار أيضا.
معلومات كشفتها صحيفة نداء الوطن أن أجهزة مخابرات غربية باشرت طرح أسئلة وتجميع معلومات عن ضباط الفرقة الرابعة وعن ضباط عراقيين وإيرانيين غادروا عبر المطار، وفي حال ثبتت هذه المعطيات فإن لبنان سيكون عرضة لمساءلة قضائية دولية باعتباره يؤوي ويسهل تهريب مجرمي حرب.
وفي قضية مرتبطة بالنزوح نفذ الضابط أحمد نكد رئيس مركز المصنع الحدودي المقرب من ماهر الأسد وعلي مملوك مساء أمس المذكرة الصادرة عن المدير العام للأمن العام لواء الياس البيسري والتي تقضي بمنحه إجازة، علما أن نكد رفض تنفيذ المذكرة في بداية الأمر وسط معلومات أنه كان على تواصل مباشر مع رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا وفق معلومات الصحيفة.
وكشف أيضا أن نكد أشرف على تسهيل مرور مئات السيارات السورية الفاخرة التي أقلت شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية سورية تابعة للنظام السوري السابق.
كما رصد صحفيون استقصائيون وأجهزة أمنية أسلوب عمله في المعبر حيث كان ينفذ خطة تعتمد على التزاحم وفقدان السيطرة، ما أتاح دخول أعداد كبيرة من الوافدين القادمين من منطقة السيدة زينب، بينهم أشخاص من جنسيات لبنانية، سورية، إيرانية، أفغانية وعراقية من دون أوراق ثبوتية.
وتابعت المعلومات أن توافد الطواقم الصحفية وتثبيت إحدى الكاميرات على مبنى مقابل للمعبر عرقل خطة نكد في تمرير باقي الوافدين، ما أدى إلى تصاعد الازدحام.
وبعد تنفيذ مذكرة الإجازة تسلم الضابط إيهاب الديراني مهامه في المركز، وتحاول مجموعة من اللجنة الأمنية لدى الحزب الأصفر موجودة عند معبر المصنع التنسيق معه لحركة دخول أزلام النظام السوري المنحل.
المعلوم أن الضابط نكد لديه ملف أمام النيابة العامة المالية بتهمة تهريب أثار، لكن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم يحتفظ بالملف في أدراجه.
وفي السياق ذاته فإن السوريين مدير مكتب ماهر الأسد ونائبه في قيادة الفرقة الرابعة اللواء غسان نافع بلال وضابط أمن الفرقة الرابعة العقيد فراس حكمة كريدي موجودان لدى الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع الحدودية، مع الإشارة إلى أنهما فاران من حكم بإعدامهما في سوريا وأحدهما يحمل هوية مزورة باسم شخص من عائلة الختيار.
أما مصادر أمنية مطلعة فذكرت أن ماهر الأسد دخل إلى لبنان أول من أمس برفقة أكثر من 60 شخصية قيادية وأمنية جلهم من أعضاء الفرقة الرابعة التي كان يترأسها الأسد قبل انهيار النظام.
وكشفت المعلومات أن الأسد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة سرية وغير شرعية عبر الأنفاق الطويلة التي حفرها الفصيل الفلسطيني المسلح التابع للأسد البائد أي الجبهة الشعبية القيادة العامة في منطقة قصاية في البقاع الغربي، والتي تصل في عمقها الدفين من لبنان إلى داخل الأراضي السورية.
وبحسب المعلومات فقد تم تأمين نقل الأسد مع أعوانه بطرق مخابراتية من قبل عناصر تابعة لجهاز أمن حزب الله الذي استلمهم من قصاية بعدما أبلغتهم القيادة العامة عدم قدرتها على تأمين مستلزمات بقائهم لديها، وأن عناصر الحزب قاموا بإيصالهم إلى مكان سري يقع قرب بيروت استعدادا لنقل الأسد إلى خارج لبنان، مع ترجيح أن تكون دولة الإمارات العربية وجهته التالية عبر طائرة خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال اللبنانيين.
من جهته نفى مصدر رفيع في الأمن العام دخول أي مسؤول أمني أو عسكري أو سياسي سوري لبنان منذ سقوط النظام، كما تردد جازما أن أي من هؤلاء لم يمر عبر المعابر الحدودية الشرعية التي توجد عليها نقاط الأمن العام.
عضو كتلة التجدد النائب لواء أشرف ريفي قال إن السؤال الذي وجهه إلى الحكومة حول تسهيل دخول وإيواء مسؤولي النظام السوري إلى لبنان ناتج عن معلومات مؤكدة.
ودعا ريفي الحكومة والوزارات المعنية وكل الأجهزة إلى توقيف هؤلاء ومراسلة الدول والهيئات التي تطلب محاكمتهم وتسليمهم، كما طلب بتوقيف علي المملوك المطلوب لدى القضاء اللبناني الذي طلب توقيفه في ملفي ميشيل السماحة وتفجير المسجدين التقوى والسلام، محذرا من التهاون في هذه القضية لأن أي تواطؤ يرتب مسؤولية قانونية جسيمة على كل متواطئ.
استبعد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأثيرات السلبية لما حدث في سوريا على لبنان، وقال إنه لغاية الآن فإن المستفيد الأول هو إسرائيل والمستفيد الثاني هو تركيا، معتبرا أن اتفاق وقف النار الذي أنجزه لبنان برعاية أمريكية فرنسية حصن لبنان من الخضات، ومؤكدا ضرورة استكمال الخطوات التي تزيد من مناعة لبنان وتعيد انتظام مؤسساته.
بري أكد أن موعد الانتخابات لا يزال قائما رغم كل المتغيرات، وما يتردد عن مطالبات بتأجيلها لمزيد من التشاور حول الشخصيات المرشحة لتولي المنصب، مشددا على أن الملف الرئاسي مسألة متجددة في كل يوم، وسوف نشهد انتخابا للرئيس في الجلسة المقبلة، فسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل.
ونفى رئيس المجلس أي نية للتأجيل، موضحا أنه متفاهم مع اللجنة الخماسية ولم يبلغ من أي طرف محلي أو خارجي أي طلب أو تمن بتأجيل الجلسة.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم قال أن سقوط نظام الأسد الدكتاتوري التخريبي واللا إنساني في سوريا تحول جذري في المنطقة، وقد دخل لبنان بنتيجته مرحلة جديدة مفتوحة على الكثير من الإيجابيات أبرزها قيم الدولة الحقيقية، لا سيما أنه بسقوطه سقطت مشاريع إيران التوسعية وفتحت أمام اللبنانيين كل الإمكانات لإعادة لبنان إلى الخارطة الدولية وعودته إلى سابق عهده دولة رائدة في المجالات كافة.
أضاف النائب كرم أنه يبقى أمام اللبنانيين معالجة مشكلة تمسك حزب الله بشعاراته المذهبية ومعادلاته الخشبية التي لم تأتي إلا بالخراب والدمار والموت والتهجير والفوضى وإفلاس الدولة.
وعن إمكان انعكاس سقوط نظام الأسد إيجابا على جلسة انتخاب الرئيس في 9 من الشهر المقبل، أجاب كرم أن المشاورات بين قوى المعارضة ومروحة الاتصالات واللقاءات التي يجريها حزب القوات اللبنانية مع كل الأطراف والكتل النيابية تسير على قدم وساق باتجاه التفاهم على مرشح توافقي أو أكثر، داعيا إلى ترك الانتخابات للعبة الديمقراطية في حال تعثر الفرقاء في التوصل إلى قناعة مشتركة قوامها إيصال رئيس يحترم الدستور ويطبق كامل اتفاق الطائف ويعمل على تنفيذ القرارات الدولية وأهمها 1559 و1680 و1701، إضافة إلى العمل على إعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي في المجتمع الدولي واستعادة الثقة الدولية به كدولة مستقلة سيدة قوية وقادرة على مواجهة التحديات.
وعما إذا كانت مساعي معراب تشمل تركيبة حكومة العهد الأولى، رأى كرم أنه من المبكر البحث في شكل ومضمون الحكومة التي ستواكب عهد الرئيس العتيد، فالأولوية هي للتفاهم على مواصفات الرئيس وإنجاح جلسة الانتخاب.
عضو كتلة نواب الأرمن النائب أجو بكرادونيان توجه إلى كل من لا يريد انتخاب رئيس في الوقت الراهن بالقول: الله لا يسامح من لا يريد انتخاب رئيس في 9 من كانون من السنة الجديدة. أضاف أنه في السياسة لا شيء أكيد، متمنيا أن يكون هناك انتخاب رئيس توافقي عسكري أو مدني، والمهم إجراء عملية الانتخاب.
تحدثت مصادر إعلامية فلسطينية عن مقتل وفقدان 18 شخصاً نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين في محيط مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.
واقتحم الجيش الإسرائيلي مساء أمس مناطق فلسطينية عدة في الضفة الغربية، وصادر 94 دنماً في قرية بيت جال الواقعة في غرب مدينة بيت لحم وفق وكالة وفا الفلسطينية.
إلى اليمن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين عسكريتين أمريكيتين صدتا هجوما شنته ميليشيا الحوثي بواسطة طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء حراستهما لثلاث سفن تجارية في خليج عدن أمس وأول من أمس، مؤكدة أن الهجمات الطائشة لم تسفر عن إصابات أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأمريكية.
وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قال في وقت سابق إن الجماعة استهدفت 3 سفن إمداد أمريكية ومدمرتين أمريكيتين مرافقتين لها في خليج عدن.
إلى كوريا الجنوبية، حيث نفذت وحدة تحقيق خاصة تابعة للشرطة الكورية الجنوبية عملية تفتيش في مكتب رئيس البلاد يون سوك يول في سيول بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
ويواجه الرئيس تحقيقا جنائيا بتهمة تمرده ويواجه الرئيس تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه تلك الأحكام لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه، فيما حاول وزير دفاعه السابق الانتحار في سجنه. والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل خضر بزي.
صباح النور حضرتكم جميع المستمعين، يعطيكم ألف عافية.
تفضل خضر.
بالنسبة لحركة السير، هي حركة سير صباحية باتجاه مداخل بيروت دون أي عوائق. المدخل الشمالي عندنا حركة سير كثيفة من مفرق غزير باتجاه جوني حتى مفرق الكسليك، من بعدها بتتحول لحركة سير طبيعية ليبدأ ضغط السير مجددا من جسر أنتلياس وصولا حتى الزلقة. نزلة نهر الموت حركة سير ناشطة، طريق دوم كايل مصبع عفوا كمان حركة سير ناشطة. مدخل باعة مشهد حركة سير طبيعية من ظهر البيدر مرورا بعرية حتى بيروت بالاتجاهين حركة سير طبيعية إلى ناشطة. مدخل جنوبي حركة سير كثيفة من جسر خلدي باتجاه أنفاء المطار، وحركة سير كثيفة جدا من الكوستا برافا باتجاه أول وزاعي، لا تكمل من بعدها باتجاه بيروت حركة سير طبيعية. طريق شوي فات الحدث عن حركة سير كثيفة من مفرق الجامعة اللبنانية حتى تقاطع الكفاءات بالاتجاهين. ضمن بيروت بشكل عام عن حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمصدرات. كمان عنا حركة سير كثيفة على نزلة المنصورية باتجاه المكلس، وكثيفة على طرقات المؤدية إلى ساحة الديكوين. طبعا هذه كلها حركة السير دون أي طوائق. بالنسبة للإحصاءات، تسجل عنا 5 حوادث فيهم 8 جرحى. عم نذكر بالطرقات الجبلية بتردنا اتصالات، خصوصا طريق عينات الأرز وطريق كفر دبيان حدث بعلبك، عم تكون فاتحة فقط خلال فترة النهار من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 بعد الظهر. طبعا هذا الشيء حرصا على سلامة المواطنين. الإحصاءات تسجل عنا 5 حوادث فيهم 8 جرحى. نحن هون منذكر عبر إذاعتكم كمان إنه أكثر الحوادث عم تكون هي مع درجات نارية أو حوادث صدم. نتمنى من جميع السائقين أو المشاة كيفية استعمال الطرقات حرصا على سلامتهم، وهذا الشيء هذا كل شيء حتى الساعة.
يعطيك ألف عافية. لمحة سريعة عن الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منطقة من الضغط الجوي المرتفع بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بتأدي لطقس مستقر بيستمر حتى بكرة المساء. موعد تأثر لبنان بمنخفض جوي من شمال البحر الأسود بيحول الطقس لمتقلب وممطر أحيانا.
الطقس المتوقع بلبنان اليوم غائم إجمالا بسحب مرتفعة، مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.
بكرة طقس قليل الغيوم بتحول اعتبارا من بعد الظهر لغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة بتشكل الضباب على المرتفعات وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية اعتبارا من المساء خصوصا بالمناطق الشمالية.
الجمعة غائم جزئيا لغائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال، ضباب بشكل كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة بالمناطق الشمالية والثلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
أما الحرارة من اليوم حتى يوم الأحد المقبل بين 16 و18 درجة.
كان في النشرة أسد تتراجع في دير الزور لصالح إدارة العمليات موسكو الأسد في ضيافتنا، وإيران تتوقع استمرار العلاقات الودية مع دمشق. إسرائيل توضح أهداف 480 ضربة في سوريا، ونتنياهو يحذر حكومتها الجديدة. معلومات مثيرة، حزب الله سهل فرار عائلة ماهر الأسد عبر مطار بيروت، وأخرى تتحدث عن دخوله أنفاق الجبهة الشعبية الطويلة في قصايا. بري موعد الانتخابات لا يزال قائماً، وكرم لتركها للعبة الديمقراطية. مداهمة مكتب رئيس كوريا الجنوبية ووزير دفاعه السابق يحاول الانتحار. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.